Bismillahirrahmanirrahim. Ma zilna fi nuhuma hula kıssati abina Adem ma yetaallaku bi madhi Adem ve ma yetaallaku bi madhi al-melaika ve ma fi hazihi al-kıssa ve ma yetaallaku bi zammi İblis aleyhi la'inullahi ve l'azam أعاذنا الله جميعا من شره. نقرأ قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه إلى آخر الآية الشريفة. قلنا يا آدم اسكن أنت. مرارا بمناسبات مختلفة عرضنا في خدمة إخوتي وأولادي أنهم الله سبحانه في بعضهم أو في موارد كثيرة من قرآن نسب الفعل إلى نفسه بصيغة جمع المتكلم مع أن الله سبحانه هو وحده الخالق. وهنا كذلك وقلنا يا آدم اسكن يعني الله سبحانه قال والإمام استعمل صيغة جمع المتكلم متكلم مع الغير كما يقال. وهذا قلنا مرارنا في خدمة إخوة وأولادي أنه مقرر أو قرر فيهم في البيان والمعاني والبيان أنه أصل هذا إن أصل هذا الجمع جمع متكلم مع الغير لا يكون الإنسان فاعلا هو وحده ولكن بل شاع استعمال هذا التعبير لأجل بيان العظمة من قبل الغالب من قبل المتكلم استغفر الله. فإذا قال مثلا رئيس القوم قلنا يعني يقصد بذلك هو ومن يتبعه فيصبح أول كان هذا مقصود ثم كثر هذا الاستعمال فيه للبيان العظمة فقط ولو كان المتكلم بصاحب الكلام واحدا. وفي القرآن في القرآن هذا التعبير موجود أكثر من مورد في عن الله سبحانه. فإذا الله سبحانه جاي يقول لنا من خلال القرآن ومن خلال وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى بمقتضى عظمته ومقتضى قدرته على كل شيء ومقتضى بل تمكنه من كل شيء منح لآدم السكن في الجنة. فمعنى ذلك لم يكن مقصود من هنا إنما كان مقصود بيان هذا عطف الله سبحانه بما الله تعالى قادر على كل شيء وهو خالق كل شيء وهو رازق كل شيء وهو مميت ومحيي جميع العظمات تنتهي إلى الله سبحانه. فالله سبحانه يخبرنا أنه بمقتضى عظمته وجلالته هذا بل أعطى لآدم هذا الأمر وهو السكن في الجنة. أسكن أنت سكون معناه الإطمئنان والإطمئنان هذا يأتي فيما إذا كان الإنسان نفسه هذا مرتاحة. ومعلوم مجرد الجلوس في الجنة لا يخلق للإنسان الإطمئنان والسكون ما لم تكن هناك جميع الأمور المريحة للإنسان متوفرة. وإلى هذا المعنى يشير قوله سبحانه وكلا منها رغدا كل عقل وكل هو ظاهر العقل أول ما يبلعه الإنسان وكذلك مقصود ها هنا بلي هذا أسكن أنت يعني كل بكل راحة وكل إطمئنان هذا لك أن تبقى في الجنة أنت وزوجك. كلمة الزوج بلي قلنا مرارا لفظ الزوج هذا هو الصحيح استعماله بدون طاء التأنيث هذا بال ولا اللغة العربية الفصحى، ولكن في العرف في عرفنا العامي عرفنا عامة الناس ليس في عرف القرآن ليس في عرف اللغة الفصحى الحقيقية وقالوا زوج وزوجة. في القرآن لم يستعمل لا أدري يعني حسب تتبعي الناقص بل لم يستعمل ذلك زوج به في مرأة بطاء على بطاء التأنيث بل زوج بل هذا بل زوج إنسان يقال له زوج إذا أصبح مع آخر هذا يقال له زوج وسواء كان ذكر أو أنثى بل كان وما إذا كان بمفرده هذا لا يقال له زوج. وكذلك إذا انضم أحد إلى آخر يقال له هذا زوج. بل قلنا يا آدم اسكن يعني بإطمئنان بل أبقى في الجنة في الإطمئنان والسكون ذاك يتحقق وكلا منها رغدا هذا مقصود لا خصوص الأكل بل كل ما يحتاج إليه الإنسان هذا في لخلق سكون النفس فيهم. رغد معناه سعة هذا الرزق فلان له عيش رغيد يعني عيش سهل ومتوفر سعة وسهولة إذا سعة صارت في الرزق وسهولة يسمى رغدا. أكلا منها حيث شئتما يعني جنة كانت واسعة معناه كان لآدم وهو هذا حرية التنقل هذا فيهم كذا في الجنة. ولا تقرب هذه الشجرة شجرة يقال لها نبتة لها عمود ولها أغصان يكون مشتبك بعضها ببعض شجر هذا معنى اشتباك يعني مو فقط عودة يسمى له شجر. ولا تقرب هذه الشجرة بل فتكون من الظالمين. جانب ما يتعلق من في هذا الآية الشريفة من عصمة آدم هذا تكلمنا عنه هذا فيما كنا نتكلم حول بل عصمة الأنبياء ولا نعيد ذلك الكلام حتى لا نكرر على إخوتنا وأولادنا ما قلناه في محله. إنما الكلام في هذه الآية والآية التالية في ذو ما بعد إنه في الكلام هو بيان جانب المدح والذم. هذه الآية الأولى هذا في مقام مدح آدم الله تعالى من عليه بهذه المنن بهذه النعم فهذا معناه كان آدم على نبينا وعليه السلام والله تعالى تفضل عليه بهذه النعم. وأما كلمة زوج كما قلنا في خدمتكم قبل اللحظات يصدق يستعمل في الزوجة في الأنثى وكذلك في الرجل. يأتي إن شاء الله تعالى في أول سورة النساء أول آية الآية الأولى من سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يعني الله تعالى خلقنا جميعا نحن الناس من نفس واحدة وهو مقصود بنفس واحدة باتفاق وحسب العلم والعقل والفهم هو آدم وخلق منها نفس مراد به آدم وخلق منها ضميرا عاد إليه ضمير التأنيث لأن لفظ النفس من حيث اللفظ استعمل في اللغة العربية يستعمل مؤنث، ولذلك عاد ضمير أنثى. وخلق منها من تلك النفس زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلق زوج خلق حواء اختلفت الروايات والأقوال على فيها كيف خلقت حواء، واختلف بل أغلب المفسرين أو التقييم العليم قليل من خالفهم، بل هو أنه الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم. ونسب حديث أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المضمون ذكره صاحب مجموع البيعان رضوان الله تعالى عليه. وأيضا يوجد هناك رواية عن الباقر حسب ما ذكر عليه السلام أن مقصود الله تعالى خلق حواء من نفس الطينة التي خلق منها آدم. في بعض التعبير المنسوب إلى الإمام أنه من تلك الطينة التي خلق آدم ما بقي من تلك الطينة خلق منها حواء. جمع بين هاتين روايتين، رواية أنها خلقت من ضلع آدم، ورواية أخرى أنها خلقت من بقية طين. لعل هذا مقصود بالضلع ما يحيط بالإنسان، يعني مقصود ليس مقصود الضلع، ولو في روايات ضلع الأصغر وضلع الذي آخر ضلع قصد به هذا العظم الذي محيط بصدر الإنسان. ولكن أتخيل والعلم عند الله سبحانه جمع بين هاتين الروايتين. الرواية تقول خلقت حواء من ضلع آدم، وكل رواية أخرى تقول بل ما قد نزل سند خلقت من طين باقية، يعني مقصود ما يبقى في أطراف المكان الذي كان طين آدم، ذلك الأطراف عبر عنه بضلع. وبل هذا المحاولة من خادمكم للجمع بين الروايتين قد تجدون في روايتين ما يعارض هذا الجمع، فإنه قال في بعض الروايات التي تدل على أنها خلق هو خلقت من ضلع آدم، يقول الله تعالى بل جعل آدم نائما، يعني أنزل عليه نوم عميق، ولما استيقظ ففي حالة النوم خلق هو من ضلعه. فهذه إضافة هناك، هذا قد واحد يتخيل أن المقصود به هو نفس الضلع لا تين الباقية من هذا خلق آدم، لكن هذه القرينة هذا لا تعارضنا، نحن فسرنا ضلع هذا بما بقي من التين، يعني في أطراف المكان الذي كان تين آدم موجودا هناك، هذا في أطراف المحيط ذلك التين وجد بقي التين خلق. أما الله تعالى خلق آدم ثم بعد ذلك ثم جعله في حالة النوم، لفيه لعل حكمة أخرى، وهي أنه لما استيقظ فوجع وجود هو هذا خلق عنده. بعضهم قالوا إنما سميت حواء لأنها خلقت من حي من ضلع آدم بخلاق آدم. على كل حال روايات في هذا الشأن مختلفة، والذي أتخيل أن إمام سلام الله عليه هذا بين إمام باقر سلام الله عليه هذا حدد ما خلقت منه حواء، ولكن يبقى هذه التعبيرات الأخرى الموجود في روايات أخرى أنها خلقت من ذل آدم إن أمكن التعبير فهو، وإلا ننتظر ولي الله العظيم أجل الله فرجه الشريف هو يبين لنا حقيقة الحال. إلى هنا هذا تمكننا بنحو الإجمال وبنحو هذا الاختصار هذا نظر في مفردات هذه الآية الشريفة. قلنا يا آدم أسكن، أعوذ بالله من الشيطان، قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، بل أنه منع من القرب، قرب كل شيء بحسب. فلان اقترب من زوجته مو منعه قعد يمها، فعلى ما هذا ينبغي يفعل الزوج بزوجته. كذلك اقترب من الشجرة يعني ما ينبغي أن يستفيد الإنسان من الشجرة. ولا تقربا هذه الشجرة يعني شجرة معينة، بل أنه منع. وأيضا اختلفت الروايات في إرادة في التفسير من هذه الشجرة، وهي فإذا فتكون من الظالمين، بل الظلم هذا مرارا فسرنا في خدمتكم، بل أنهم وهو وضع شيء في غير محله، بل فإذا إنسان قد يضع نفسه في غير محله مناسب فيكون ظالما لنفسه، وقد يضع شيئا آخر في غير محل مناسب له فيكون ظالما لذلك الشيء. فها هنا ولا تقربا يعني إن فعلتم هذا الفعل وهو اقتراب من الشجرة وهو أكل من الشجرة، بل كما قلنا معنى ظاهر هذا لغة فتكون من الظالمين، تكون تغصبون تغصبان يعني عادم عبا من الظالمين. هذه مفردات هذه الآية الشريفة، وإن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة نبين معاني بعون الله تعالى في ضوء ما ورد من أهل البيت وبكلمات المفسرين الخاصة والعامة، هذا أي يعني ما هو جانب مدح لآدم في هذه الآية الشريفة، وما هو هذا بيان لذم إبليس، إن شاء الله تعالى ولو قليل غضبناكم.